بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 79 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا من الأبواب التي عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، بعنوان باب ما جاء في السحر، وهو فاتحة 7 أبواب سيذكرها الشيخ رحمه الله في الأعمال الشيطانية وما يرتبط بها، وفي مقدمتها السحر. نقرأها ونقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، نقرأ كلام الشارح. السحر في اللغة.
قال: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا هو معنى السحر في اللغة. السحر في اللغة هو الشيء الخفي. ونقل الشارح رحمه الله كلام بعض اللغويين أنه عبارة عما خفي ولطف سببه. وأصل هذه الكلمة معناها في اللغة الخفاء، ومنها سمي السحر سحرا وهو آخر الليل، لأنه يكون فيه خفاء وفيه هدأة الناس. ومنه سميت الرئة سحرا، الرئة تسمى سحر لأنها خفية. ومنه أيضا سمي البيان وهو الفصاحة والبلاغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. والسحر أيها الإخوة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وهو محرم في شرائع الأنبياء والرسل جميعا. ولذلك قال تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الساحر حيث أتى، وهو كفر، نسأل الله العافية. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد اختلف العلماء، وقد ذكرت المعتزلة، لا أقول اختلف العلماء، وإنما أقول ذكرت المعتزلة أن السحر خيال وليس بحقيقة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حقيقة، وأنه واقع، وأنه يمرض القلوب ويمرض الأبدان، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وأنه إلى غير ذلك. فله واقع وله حقيقة، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فمعناه أن السحر له حقيقة، وأنه يعني منه ما يسمى بالصرف والعطف. الصرف هو أن يصرف الرجل عن زوجته، والعطف أن تعطف أو يعطف الرجل على زوجته أو على امرأة من نسائه دون بقية نسائه الأخريات ونحو ذلك. هذا يسمى بالصرف والعطف. أيضا لو لم يكن حقيقة ما أمرنا بالتعوذ: ومن شر النفاثات في العقد، وهن النساء اللائي يعقدن وينفثن في تلك العقد. فهذا دليل على أن له حقيقة. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وسنقرأ إن شاء الله القصة في هذا. وكان يعني يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، مع أن أهل العلم قد بينوا أن هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى إلى الشريعة وإلى الأحكام، وإنما في أمور خاصة له عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يطل هذا الأمر فشفاه الله وعافاه، وقرأت جاءه هذاك الملك وقرأ عليه المعوذتين فشفاه الله عز وجل. المهم أن السحر نعم هو داء وله حقيقة، ولكن المؤمن بتوكله على الله عز وجل واعتصامه وثقته بالله وقراءة الأوراد والأذكار لا تصل إليه السحرة ولا غيره. الأمر الثاني أيها الإخوة أنه لا ينبغي التعجل في الحكم على الإنسان بسحر أو بغيره. يعني تجد بعض الناس إذا أصيب بعلة مثلا ما يستطيع أن يأتي أهله على الفراش مثلا، يعني أو أنه يصاب بأحلام أو كوابيس كما يقولون في النوم، أو أنه عنده وهن في البدن، بدأت الناس تقول هذا في السحر، واحد يقول فيه عين وهذا يقول فيه حسد. ما يجوز الجزم أيها الإخوة، هذا أمر صعب. الجزم هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الرقاة الشرعيون الذين هم من أهل الفضل وأهل العلم، ليس الذين من أهل الدجل والكذب، لا من أهل العلم والفضل، قد يستدلون أنه قد يكون هذا سحر، قد يكون هذا عين، قد يكون كذا وكذا. لكن كون الإنسان يستعجل ويطلق يعني أحكاما وأمورا في هذا، هذا لا يجوز أيها الإخوة. فالله ننتبه أنا نحن ولا شك لا ننفي وجوده، نعم هو يوجد وله حقيقة، ولكن أقول التعجل في إصدار الأحكام هذا لا يعرفه إلا من أنعم الله عليهم بالعلم الشرعي وقد تمرسوا في الرقية الشرعية من أهل العلم وأهل الفضل. لا الدجاجلة الكذابون الذين يهدمون دين الناس قبل أموالهم، نعم هم يستدرون الأموال وغير ذلك، لكن قبل ذلك يهدمون دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة أيها الإخوة كفر وأمرها عظيم، ولذلك سنقرأ الآن بعد قليل كلام أهل العلم في الساحر، والراجح أنه كافر إذا يعني، أما إذا كان مجرد تلاعب وحركات ونحو ذلك هذا الأمر فيه تفصيل، لكن إذا كان له تواصل مع الشياطين. قال العلماء: ما السبب في أنه كافر؟ قالوا: لأن الشياطين لا تطيع هذا الرجل إلا بأمور، منها أنه يعبدهم من دون الله، يصرف لهم حقا من حقوق الله، فتجده يذبح لهم أو يأمر من يأتيه أن يذبح لهم ولو ديكا ولو عناقا ولو وغير ذلك. أيضا تجدهم يطلبون منه أن يستغيث بهم، أن يدعوهم من دون الله، أو أنه يعمل أمورا يعني كفرية، كأن يأمرونه أن يلطخ القرآن بالنجاسات بالعذرة أو بدم الحيض ونحو ذلك، أو أنه يترك الصلاة أو غير ذلك من أوامر الله، يعني أنه يطيعهم في شرع الله، يتخذهم أربابا من دون الله. وإلا فإن الشياطين لا تخدم هذا الرجل، يعني لماذا تخدم؟ تخدمه لأمور، وأعظمها كما قلت أن يصرف حق الله عز وجل وهو توحيده وإفراده بالعبادة، أن يصرفه له فيقع في الشرك، ثم يتسلسل الأمر بعد ذلك في من يأتونه ويعني يترددون عليه، كما سنقرأ هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين في كل زمان وفي كل مكان من السحرة وشرورهم. لا شك أن السحرة أيها الإخوة يقلون ويكثرون، وأنه يعني ما يعني ينتهي منهم زمن، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد وما بعده عليه الصلاة والسلام. ولكن على المسلم كما قلت أن يعتصم بالله عز وجل، أن يأتي بالأذكار، أن يحذر كما سيأتي إن شاء الله من التردد عليهم، من إتيانهم، من سؤالهم. الآن في هذه الأزمنة انفتحت كثير من الشرور على الناس عبر قنوات فضائية، يأتي بعضهم ويقول يا أخي أدخل أشوف ماذا يوجد في هذه القناة الساعة الفلانية فيه مقابلة مع الساحر الفلاني، أو يقولون مع المحقق أو العارف، بعضهم قد لا يسميه بالساحر ونحو هذه، فيسمعون ماذا سيكون في العالم عام كذا وكذا وسيكون كذا، فيأتي الناس ويصدقونه. فأنت إذا صدقته والحالة هذه فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تصدقه فلم تقبل كما سيأتينا إن شاء الله، لا تقبل لك صلاة 40 يوما. ثم إن العبد في سلامة وعافية، الإنسان في اطلاعه في مثل هذه القنوات الفضائية أو عبر مواقع في الإنترنت أو عبر الجوالات، الإنسان في سلامة وعافية، وما يدريك يا أخي أنك تسمع وتستحلي هذا الكلام وتستميل إليه وتنتظر الحلقة القادمة في اليوم الفلاني الليلة الفلانية وتتابع تتابع حتى يقع شيء في قلبك. والإنسان أيها الإخوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، العبد قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه، وفي رواية أخرى يصرفها كيف يشاء. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحذر لا من حضور مجالسهم ولا الاطلاع عليهم ولا سماع كلامهم، والسلامة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدلها شيء. بعض الناس فضولي يحب يعني النظر، يعني أن يشغل وقته، أن لا، هذا لا يجوز، لا النظر فيهم ولا حضور مجالسهم ولا القراءة في كتبه. فهو الإنسان في السلامة لا يعدلها شيء. وكما قلت أيضا، من جلس إليهم ونظر إليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن كتب إليهم كما سنقرأ إن شاء الله في الاستسقاء بالنجوم، من كتب إليهم أنه ولد في سنة كذا وفي برج كذا وكذا، ماذا يتوقع أن يصير أن يكون لي؟ يأتي هذا الجواب، ستتزوج، سيأتيك ولد، احذر من شخص اسمه كذا، لا تركب سيارة في يوم كذا. أعوذ بالله، وهذا هو الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالله الله أيها الإخوة ننتبه لأنفسنا ونحذر أهلنا ومن عندنا يعني من الأبناء والبنات، وأيضا من تصله رسالتك في الخير والتوجيه والإرشاد، أن تحذرهم من السحر بأي كان اسمه وعلى أي حال كان وضعه. اتق الله عز وجل، والسلامة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدلها شيء، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر.
نعم، الآن سيعرف لك السحر يعني اصطلاحا، لما تكلم عنه لغة الآن سيتكلم عنه اصطلاحا. نعم.
قال السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
نعم، ينفث فيها والشياطين تساعد في هذا الباب وكذا وكذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذا فيه ابتلاء واختبار، لأن يعني بعض الناس قد يقول لماذا، طيب كيف يفعل، طيب الله عز وجل قادر على كل شيء. ومثل هذه الأمور فيها ابتلاء وفيها امتحان، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلى الإنسان أن يحذر وينتبه لهذا الأمر، وأنت ولله الحمد باعتصامك بالله وثقتك في الله ثم بإتيانك بالأوراد، والله لو تجلب السحرة بشياطينها وما عندها والله لا تؤثر فيك بإذن الله عز وجل، بإذن الله. نعم.
قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
نعم، هذه قصة الملكين ببابل هاروت، يعني هذه قصة مشهورة، وقد خاض فيها بعض المفسرين كلاما غير صحيح. وإن أردت المحل الصحيح وأن تقرأ الروايات الصحيحة فراجع كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، ثم أردفه بكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنهم أئمة محققون، راجع كلامهم في هذه الآية وستعرف قصة هذين الملكين وما حصل لهما، والله أعلم. نعم.
وقال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن.
نعم، يعني قال المفسرون لما خصت النساء هنا، قالوا لأن السحر غالبه أو كثير منه يكون عن طريق النساء يستعملن هذا الأمر ويصنعنه. وهذا لا ينفي أن الرجال لا يعملون السحر وأن منهم سحرة، بل نعم منهم سحرة، ولكنه يكثر في النساء. نعم.
ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه.
نعم. وهذا حق، لو لم يكن له حقيقة ما أمر الله أن نستعيذ به جل وعلا منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله.
وأيضا ذكر العلماء أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع له ما دام طويلا، يعني هي أيام فقط، يعني لا يجي واحد يقول والله طال، لا أبدا، هي أيام معدودات. ابتلي صلى الله عليه وسلم بسحر هذا الساحر لبيد بن العاصم، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام من فك هذا السحر وأبطله، وجاءه هذان الملكان كما سنقرأ الآن في الحديث. فقال وأنه قال لها ذات يوم،
قال وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب.
يعني هذا من التفاؤل، ولا المقصود أنه مسحور، لكنه يعبر دائم بهذه الكلمات فيها التفاؤل، مطبوب يعني أن به طب، يعني أنه فيه سحر وسيعالج وسيطبب ويشفى بإذن الله عز وجل. نعم. قال ومن طبه؟
قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن العاصم في مشت ومشاطة في جف طلعة ذكر
في بئر ذروان. يعني أن هذا السحر الذي عمله هذا اليهودي لبيد بن العاصم جعله في جف طلعة ذكر. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن النخيل فيها ما يسمى فحول، يعني يؤخذ منها اللقاح ويوضع على النخل. هذا يعني يكون له، من يعني يعيش في النخيل وأصحاب مزارع يكون له جف، يعني له يعني مكان كبير مثل الكرب ويكون لين. إذا شق هذا لبيد بن العاصم شقه ووضع السحر في وسطه، ثم جعله في هذه البئر، بئر ذروان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، قيل علي وقيل عثمان رضي الله عنه والله أعلم، على كل حال فأتوا به ففك وقد رقي عليه الصلاة والسلام وعاد صحيحا معافا سليما. نعم.
قال رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقا.
أعوذ بالله.
قال ابن عباس رضي الله عنه من نصيب. قال قتادة،
يعني هذا الذي يشتري السحر ويتعاطاه هذا ليس له خلق، يعني ليس له نصيب. فهذا من الأدلة التي استدل بها على كفر الساحر. نعم.
قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة.
نعم. وهذا أيضا كما قال المؤلف يعني عند أهل الكتاب، يعني في من سبقنا. نعم. ليس هذا في هذه الأمة. نعم.
وقال الحسن ليس له دين،
ليس له دين يعني أنه كافر. نعم.
فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم.
وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه.
نص الله العافية. نعم. يعني الآن شوف، الآن ستسمع نقول قوية وثقيلة عن أهل العلم في كفر السحر وكفر الساحر، من تعاطاه تعلمه في تعلمه وتعليمه. نعم.
وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله.
أعوذ بالله، يعني آخر عهدك من الله، يعني معناه أنه كفر خرج عن الإسلام، آخر عهد من الله. نعم. هذا مرسل كما ذكر المؤلف، ما في شك أن صفوان بن سليم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تعضده الأدلة الأخرى، يعني ليس العمدة على هذا الدليل، لكن الأدلة الأخرى دالة على كفر الساحر على تفصيل كما سيأتي فيما نقرأه. نعم. واختلفوا هل يكفر الساحر،
قال واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون في الذنوب أدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر.
نعم، هذا مستثنى فقط. قالوا لو فرضا أنه يعمل السحر بدون تواصل مع الشياطين، يعني يأتي بخورات، يدخن أشياء مثلا، يضع الزيوت، يضع دهون أو كذا، فيحصل من الشيء، فلو صار هذا فقط هذا لا يكفر. لكن الغالب أنه لا يقع بسبب هذا السحر. السحر لا يقع ويشتد ويكون له تأثير إلا مع الشياطين، هم الذين يؤزونه ويساعدونه على هذا الأمر. لكن على كل حال هم مستثنى، وهذه الحالة لو كان مجرد دخون ويعني غبار مثلا أو دهون أو نحو ذلك فإنه لا يكفر. نعم، وهذا حق. وقال الشافعي
إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما
نعم لأنكم تعرفون يا إخوة كما سيأتينا أن حد الساحر ضربه بالسيف، وقد قتل عمر رضي الله عنه 3 سواحر. يعني الساحر إذا قبض عليه ويعني مشعت في إجراءات المحكمة في النهاية حده إذا ثبت عليه، كما قال الشافعي هنا يقول صف لنا سحرك، يتأكد كذا، ما فيه في النهاية إلا أن يضرب بالسيف، تضرب عنقه بالسيف. نعم.
قال: فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 7 وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر.
نعم، لو كان بعد التواصل ويزعم أنه يتواصل مع الكواكب والمجرات الشمسية وكذا، هذا أيضا يدخل في الكفر. نعم،
وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. انتهى.
نعم، لو أنه يعني هو ما فعل هذا الأمر ولكن يعتقد، يقول لا مانع لدي لو أتواصل مع الشياطين وتساعدني في كذا وكذا، يقول الشافعي رحمه الله لو اعتقد ذلك كفر ولو لم يفعل. فنحن نسأل الله السلامة، في هذا أمر خطير. أنتم سمعتم الآن هذه النقول يعني الواضحة الصريحة عن أهل العلم. نعم، وقد سماه الله كفرا،
وقد سماه الله كفرا في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر.
نعم، أن السحر من الكفر، وهذه كما قلت قصتهما راجعهما في هذين الكتابين وفي غيرهما. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، هاتان الكلمتان الجبت والطاغوت جاء عن السلف في معانيها أقوال، وهي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، كل عبر بعبارة والعبارة صحيحة، وبعضهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها على سبيل التمثيل، يعني ما أمثلة الطواغيت كذا وكذا، ما أمثلة كذا كذا وكذا، وإلا ليس المقصود الحد على الحد، يعني إن هذه كلمة بهذه الكلمة لا، وإنما ذكروا لها أمثلة ومعاني. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله، وفيه أن السحر من الجبت.
نعم، هذا هو المقصود، أن السحر من الجبت. نعم، كما سنقرأ الآن في قول الفاروق رضي الله عنه: فسر الجبت بأنه السحر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره.
نعم، أنا ذكرت هذا التفسير أيها الإخوة، تفسير ابن أبي حاتم، وهو من أهم التفاسير بالمأثور، وينبغي لطالب العلم ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير. وقد ذكرت في هذا المجلس أن هذا التفسير ليس كاملا، يعني وجد منه أجزاء مخطوطة، وقد حققت ولله الحمد في جامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، حققت هناك رسائل وطبعت مع ما وجد أيضا من النقل عن ابن أبي حاتم، يعني ينقل عنه مثل حافظ بن كثير والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما ينقل عن ابن أبي حاتم. فالآن المطبوع في الأسواق هم أخذوا ما وجد من النسخ الخطية مع ما نقل عنه في الكتب الأخرى، والحمد لله هذا هو الموجود، ولعل إن شاء الله يوجد في زمان قادم النسخة كاملة، هذا نسأل الله من فضله. فلذلك لا تستغرب عندما تشتري هذه النسخة وتقلبها وتنظر فيها تقول يا أخي وين الآيات، 5 آيات في سورة مثل البقرة، 10 آيات في آل عمران، لا لم أجد لها تفسير، لأنه لم يوجد لها شيء، لا في النسخ الخطية التي وجدت ولا في المصادر التي نقلت عن ابن أبي حاتم. فالحمد لله يعني الذي وجد طبع، ولعله إن شاء الله كما قلت يؤتى أو يعني يوجد أو توجد نسخة ابن أبي حاتم كاملة. والحمد لله من اقتنى الآن النسخة الموجودة في السوق المطبوعة ففيها خير كثير وفيها معظم التفسير، فأنت لا تحرم نفسك يا أخي، هذا هو التفسير المأثور. ثم أيضا ابن أبي حاتم أيها الإخوة ليس مجرد راوية فقط يروي، لا هو إمام في الدراية، وهو ممن ينقل اتفاقات السلف رحمهم الله على تفسير شيء، فهو يأتي مثلا فيقول باب أو مثلا ما جاء من اتفاق السلف على تفسير الآية بأنها كذا وكذا، ثم يقول حدثنا حد إلى آخره. هذا ترى مهمة جدا، أنني أعرف اتفاقات السلف رحمهم الله على تفسير الآية بكذا وكذا. وأبشركم والله الحمد أن إحدى الطالبات عندنا في الجامعة قد سجلت رسالة ماجستير في جمع اتفاقات ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، يعني جمعت هذه المواضع، أظنها وصلت حدود 85 موضع جمعتها، وهي الآن تقوم بدراستها، وهذا والله الحمد مما يدل على أن المرأة المسلمة فيها خير كثير، وإذا استفادت والله الحمد وجهت يعني أبرزت لها نشاطا وأبرزت لها علما، والله الحمد يوجد كثير من فتياتنا وبناتنا لهم جهود مشكورة والله الحمد. أنا أتكلم عن جانب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لهن جهود مشكورة مذكورة في العمل سواء في البحوث العلمية أو في التحقيق أو غير ذلك، ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر الطواغيت طهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم، لأن الكاهن هذا لا يمكن يعمل، كيف يسترق له الخبر من السماء وكيف إلا عن طريق هؤلاء الشياطين، كيف يخبر بالمغيبات أن المسروق في مكان كذا وأن الضالة الناقة أو السيارة توجد في مكان كذا، ما الذي يخبر؟ الذي يخبره الشياطين. طيب الشياطين تخبره هكذا؟ لا، بعد أن يسجد لها ويذبح لها ويعبدها من دون الله ويستعمل العذيرات والدم وأشياء كثيرة فيقع في الشرك، وإلا كيف يخدم هكذا؟ لا يخدم إلا بعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن نبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة.
يعني هذه قبائل العرب كانت كل قبيلة عندها كاهن ترجع إليه، والحمد لله نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات على الدين. هؤلاء الآن انسلخوا، لا أقول تماما، لكن لله الحمد ليس لهم راية وليس لهم موقع وليس لهم شيء من ذلك، لكن ليس معنى أنهم لا يوجد لهم، كما ذكرت حتى في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت، فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. نعم.
وفي هلال واحد وفي كل حي واحدة وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى.
نعم، يعني أن الطواغيت يعني أو أن الكهان من الطواغيت، لأن الطاغوت كما سيأتينا في تعريف ابن القيم أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقد ذكر أن رؤوس الطواغيت 5 وقد قرأناها يوما في هذا الدرس. نعم.
قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة.
نعم، هو ليس إبليس فقط وإنما الشياطين، أراد الجنس ينزل عليهم الشيطان. إذا قيل الشيطان ينصرف الذهن إلى إبليس، هل هو فقط إبليس هو الذي ينزل على هؤلاء الكهان؟ لا، وإنما المراد الجنس الشياطين. نعم،
بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل.
نعم، الحي يطلق على القبيلة ويطلق على السكن، يعني الأرض هذا حي كذا، ويطلق على القبيلة، القبيلة تسمى حيا. نعم،
أي في كل قبيلة كاهن يتهاكمون إليه ويسألونه عن الغيب.
سبحان الله، يعني ابن آدم يعني عنده شغف عظيم بالتعرف على الغيب، يحب التطلع، يحب أن يعرف الغيب، والله عز وجل قد حسم هذا الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أوحى الله إليه، كما يعني أوحى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أمور غيبية أخبر بها عن أشياء مضت وفي حياته عليه الصلاة والسلام وفيما سيأتي كما قرأنا ولله الحمد جملة من هذه الأحاديث. نعم، هذا أما كون الإنسان يحب أن يتطلع وأن يعرف ويأتي لهؤلاء الشياطين والسحرة والكهان، يا أخي أول صفة ذكرها الله عز وجل من صفات عباده المتقين ثم ختم بأنهم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب، فأنت يجب أن تؤمن بالغيب وأن تسلم أمرك لله وأن تؤمن وتعتقد أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، إذا كنت في قلق وفي خوف فاعتصم بالله وحد الله عز وجل، علاج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر، فالتوحيد والإخلاص والثقة بالله سبحانه وتعالى هي المنجية لك من هذا القلق والخوف، وإلا الناس سبحان الله يحبون يعني أيا كانوا، حتى في الكفار وحتى من رق دينهم وضعف إيمانهم يحب أن يتطلع وأن يعرف الغيب، وهذا لن يصل إليه أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله. نعم،
قال أي في كل قبيلة كاهن يتهاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهود.
نعم، هذا حق، أنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر السحرة والطواغيت والكهان، فلما بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء بالشهب كما مر بنا في أحاديث كثيرة والله أعلم. الآن ننتقل إلى بلوغ المرام، نكمل ما تيسر من الأحاديث في باب صلاة التطوع وعلى وجه الخصوص في قيام الليل، وأحب أن أفيد إن شاء الله أن درسنا أو دروسنا الثلاثة الأسبوع القادم ستكون حضورية في هذا المكان إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب السبت والأحد والاثنين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلما يخرج فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا ولله الحمد في حديث ماتع نافع في قيام الليل الذي هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب قبل أن نزدلف إلى هذه الأحاديث أن أذكر وقفات موجزة في مع ثلاث آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تزيدنا نشاطا وحرصا على قيام الليل. أولا أيها الإخوة، كان قيام الليل في أول الأمر فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل مع أصحابه سنة، قيل وأربعة أشهر وقيل وستة أشهر، حتى نزلت الرخصة، لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم بعد ذلك نسخ. وقد اختلف العلماء هل هذا النسخ يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه باق على فرضيته في حقه عليه الصلاة والسلام. قولان مشهوران لأهل العلم، ولعل الراجع أنه ليس بلازم في حقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما ترك صلى الله عليه وسلم الوتر لا حضرا ولا سفرا. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن الله عز وجل لجلالة مقام قيام الليل جعله مربوطا بالمقام المحمود الذي يكون يوم القيامة، والذي يحمد عليه الخلائق، يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الشفاعة العظمى. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المفسرون رحمهم الله: هما مقامان شريفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة. أما مقام الدنيا فهو قيامه صلى الله عليه وسلم آخر الليل بالقرآن، يتهجد به، يقرأه ويتلوه عليه الصلاة والسلام، فهذا مقام عظيم، مقام شريف يرتبط به المقام الثاني في الآخرة، وهو مقام منفرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى حين يعظم الكرب ويشتد الخطب على الناس، فيأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة، حتى في النهاية تنتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح المشهور، وبه سمى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلى آخر الحديث. فهذا مقام عظيم، ألا هو مقام الشفاعة العظمى. فانظر يا رعاك الله كيف فضل هذا المقام في الدنيا، مقام قيام آخر الليل جعله الله عز وجل مربوطا وملازما وبينهما تلازم مع القيام العظيم الذي يكون يوم القيامة، ويخص به سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك يا أخي على أن هذا مقام عظيم وعمل صالح وفعل شريف لا يفرط فيه مؤمن بالله واليوم الآخر، يحب أن يلحق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ركبه أعظم ما يؤسس هذا الركب وأعظم ما يعملون إنما هو قيام الليل. الأمر الثالث أيها الإخوة، وهي الفائدة التي نحب أن نقف عندها، أن الله عز وجل جعل في مفتتح سورة المزمل، وأنتم تعرفون لما صاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوف ورجع إلى بيته ترجف بوادره ويخفق قلبه الشريف: زملوني زملوني. الله عز وجل أمره بأول أمر أمره الله عز وجل ماذا قال؟ قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما قال الله تصدق، أنفق، صم، افعل، لا، وإنما أمره بقيام الليل، لأن قيام الليل هو الذي يهيئ النفس، وهو الذي يعدها ويزيد الإيمان، ويجعل العبد يستعد لهذا اليوم ماذا يصنع فيه. ولهذا قال المفسرون رحمهم الله: ومن كتب في علم المناسبات بين سورتي المزمل والمدثر، قالوا إن سورة المزمل فيها قيام الليل، وسورة المدثر فيها قيام النهار بالدعوة إلى الله عز وجل. ولا يمكن أن يقوم داعية بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك وبيان شرع الله إلا بعد أن يهيئ نفسه أن يقوم الليل وأن يعظم إخلاصه لله عز وجل، وهذا له أثر. إذا وجدت من نفسك نشاطا في الليل بإذن الله تنشط لعملك في النهار، أما إذا كنت لا هذا ولا هذا لا شك أن هذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول أيها الإخوة كما قال المفسرون: ومن كتب في علم المناسبات، هناك مناسبة بين هاتين السورتين، قيام الليل في سورة أيها المزمل، قيام النهار يا أيها المدثر قم فأنذر. لكن متى؟ بعد الإيمان وبعد الإخلاص، وهذا يكون ويعظم ويشرف في قيام الليل. فلا شك أيها الإخوة أن هذا مما يعين العبد على قيام الليل ويعني ينشطه في هذا العمل الصالح. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن لا يجعل حظنا من هذا المجلس هو السماع فقط، وإنما أن يجعل حظنا فيه السماع والفضل والأجر والخير، وأن يقول الله عز وجل بفضله وكرمه في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، ثم أن ينعم الله علينا بالعمل والتطبيق. فالفضل لله والمنة لله أولا وآخرا. أيها الإخوة الأفاضل، من قيام الليل القيام في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يصلي في رمضان، صلى ليالي، ولما رآه الناس اجتمعوا عليه حتى كثروا، فمن شفقته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته خشية أن يفرض عليهم لم يخرج عليه الصلاة والسلام، وترك الناس كل يصلي في بيته. ولذلك هنا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلما يخرج، اختلف قيل ليلتين قيل ثلاث والله أعلم، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. وهذا من رأفته وشفقة عليه الصلاة والسلام، مع أن رمضان له فضله في القيام والعناية به. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان له خصوصية. عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة، ولأنه ذهبت العلة أو الأمر الذي يخاف منه وهو أن يعني يفرض على الناس، وجاء عنه أنه قال: نعمة البدعة هي هذا، يعني روي عن هذه الكلمة. وبعض الناس وللأسف لجهله كما قال العلماء يظن أن من البدع ما هو حسن وما هو قبيح، لا، البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وإنما أراد عمر بمعنى اللغوي، وهي هنا لها أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، لكنه توقف خشية أن تفرض على الأمة. أما يأتي واحد يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا كلام باطل مردود عليه، وأعد الحمد لله كلام الشراح في هذا كثير. حديث خارجة بن حذافة، وخارجة بن حذافة هو الذي قتله الخارجي بدلا عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أنتم تعرفون أن ثلاثة من الخوارج اجتمعوا بعد الحج في حجر إسماعيل بعد يعني في آخر خلافة علي رضي الله عنه، اتفقوا على قتل ثلاثة من الصحابة: علي في الكوفة، ومعاوية في الشام، وعمر بن العاص في مصر. عبد الرحمن بن ملجم الذي ذهب إلى الكوفة انتظر عليا لما أذن الفجر فقتله، قيل في الدرج وقيل لما وصل الأرض. والذي ذهب إلى معاوية، معاوية كان رجلا ضخما عريض، فحاول فيعني زاغ الخنجر من يده فأمسكه الحرس الذين كانوا مع معاوية وقتلوه في لحظته في المسجد. الذي ذهب إلى عمرو بن العاص، كان عمرو هو الذي يصلي بالناس، فتلك الليلة اشتكى فتقدم بدلا عنه خارجة، هذا خارجة بن حذافة. فهذا الخارجي جاء وقتل خارجة بن حذافة يظن أنه عمرو بن العاص، وبعد ذلك قتل. ولذلك قال الكميت: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، وهو من يعني من شعراء الرافضة، قال هذا البيت يقول: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني هذه عاد قدر الله سبحانه وتعالى، فدت عليا بمن شاءت من البشر. فهذا هو ديدن الخوارج، قتل الأئمة والخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة منهم وتأليب الناس عليهم وإثارة الشبهات ونزع البيعة. فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه في بيته، وبعده وضع السيف كما قال شيخ الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا عليا، وهم الذين لهم شرورهم وفتنهم في الخروج على ولاة الأمر وفي تأليب الناس عليهم واستعدائهم عليهم وفي نبذ السمع والطاعة وعدم البيعة لهم إلى غير ذلك. ولا يزال لهم وارث، لا يزال لهم وارث في كل زمان وفي كل مكان. لكن أسأل الله عز وجل في هذا المكان الشريف أن يكفينا والمسلمين شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه لذلك والقادر عليه. هنا في حديث خارجة بن حذافة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل السمينة الطيبة، وهي أنفس أموال العرب، ولا تزال الإبل لها مقامها الآن ولا شك، لها يعني مقامها ولها مكانتها عند الناس، لحمها لحم طيب وحليبها طيب يستشفى به، ولها يعني منزلتها ولها مقامها، ولا تزال ولله الحمد والناس يمتلكونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع، يعني هي أغلى وأنفس ما عند العرب. قال عليه الصلاة والسلام: أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ما هذه الصلاة؟ قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر يبدأ بصلاة بعد صلاة العشاء. ولذلك قال أهل العلم: لو جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم جاز لك أن تصلي الوتر. وهذا قد يسأل عن كثير من الناس، تجد مثلا مسافر وحصل، أو مثلا ليلة يعني مطيرة وجمعت العشاء مع المغرب، فيقول بعضهم: هل أصلي الآن الوتر ولا أنتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ نقول: لا، الآن تصلي. وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم، أنه يدخل بعد صلاة العشاء، سواء صليت في وقتها أو أنها جمعت مع المغرب جمع تقديم، حق لك أن تصلي، أن تصلي الوتر. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وهذه العبارة قد مرت بنا من حديث أبي أيوب الأنصاري، لكن قال هنا: فمن لم يوتر فليس منا. هذه الجملة حقيقة استشكلها كثير من أهل العلم، وقالوا إن هذه الزيادة زيادة ضعيفة، والدليل على هذا قالوا إنها أنه أخرجه أبو داود بسند لين، يعني بسند ضعيف، وتصحيح الحاكم لا عبرة به كما قال المحققون، قالوا لأنه متساهل رحمه الله تعالى في التصحيح. فالصحيح أن هذه الجملة الأخيرة يعني لا يعمل بها، لأن إذا قلنا من لم يوتر فليس منا، يعني هذا دليل على أن من ترك الوتر فقد يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه من تعريف الكبيرة أن يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا أمر خطير. والصحيح أن الوتر سنة مؤكدة، ليس بواجب، بحيث أن لو تركه الإنسان يقال له لست منا. فعلى كل حال الرواية هذه ضعيفة، والحديث على كل حال أوله الجملة الأولى دلت عليها الأحاديث الأخرى الصحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونها قالت إنه لا يزيد على 11 ركعة، هذا ما أخبرت به، لكن دلت السنة من حديث ابن عباس وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. نعم، وهذا هو أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي في رمضان وفي غيره 11 ركعة أو 13 ركعة. قالت: كان يصلي أربعا، يعني ليس بسلام واحد، لا، ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. هذه الثلاث إما أن يصليها يعني بتشهد واحد، تسليم واحد، أو أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة. كل هذا قد صنعه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ينام قبل الوتر يضطجع، وفي بعض الروايات أنه كان يجعل نومته بعد الوتر وقبل أذان الفجر يضطجع عليه الصلاة والسلام. فتقول له عائشة: يا رسول، يعني كيف تنام؟ أتنام قبل أن توتر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فعليه الصلاة والسلام بشر، عيناه تنامان، وقد نام عليه الصلاة والسلام كما في قصة بلال لما نزلوا منزلا وقد أعياهم التعب من السفر، ونام بلال رضي الله عنه وما أيقظهم إلا حر الشمس، لكن قلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام. ولذلك قال العلماء، وهذا قد يعني ما نحب نطيل عليكم لكن تقرؤونه إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن النوم لا ينقض وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا وأنت النوم المستغرق ينقض وضوءنا، لكن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، لأن عيناه صح تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لا يعبث به الشيطان فيحتلم، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم في الليل كده ونايم ويقوم ويجد نفسه قد احتلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن يحترم أحد الخلق، الناس الآخرين قد يحترمون، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد صانه الله عز وجل، عيناه تنامان وقلبه لا ينام. فمعنى أن قلبه لا ينام أنه يعني يستبعد أنه أولا ينام يغط فينتقض وضوءه، وأيضا لا يمكن أن يتسلط عليه الشيطان ويعبث به فيحتلم عليه الصلاة والسلام. راجع كلام الشيخ بن عثيمين، ذكر في هذا كلاما وفوائد عند هذا الحديث. نعم، نسمع جملة أخرى من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وعنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السهر. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيضا جملة من الأحاديث، أحاديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في إخبارها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وهي من أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد يصلي 11 ركعة ويركع ركعتي الفجر، يعني السنة، فتلك 13 ركعة، يعني حسبتها معها، فعليه الصلاة والسلام قد يصلي 11 ركعة وقد يصلي 13 ركعة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. صلى عليه الصلاة والسلام 3 متواصلة و5 متواصلة و7 متواصلة، يعني كل ركعة 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 ثم يسلم في النهاية، يعني يتشهد ويسلم. وصلى عليه الصلاة والسلام كذلك 7 و9. على كل حال، هنا في 13 في رواية الأخرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يعني كان يصلي 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، هذه 8، ثم يصلي 5 البواقي بتسليم واحد. هذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: ينبغي الإنسان أن ينوع في السنة. لا شك أن الأفضل والغالب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، قال أهل العلم، ولأن فيها كثرة التشهد، يعني فيها تشهدات كثيرة، بخلاف لو جمعتها كان في تشهد واحد، فالتشهد عبادة وذكر لله عز وجل، ومع ذلك تعمل بهذا وهذا، والأكثر أن تصلي مثنى مثنى. على كل حال الثلاثة عشرة جاء هنا 8 ركعات، ثنتين 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 إلى آخره، ثم الخمس البواقي تصليها بتسليم واحد. قالت أيضا في الحديث الآخر: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أوتر عليه الصلاة والسلام من أول الليل ومن وسط الليل، لا قد يكون به وجع أو علة أو سهر لأمر، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يفوته الوتر، والإنسان يأخذ بالعزيمة. ولذلك في حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء، وفي بعض الروايات حديث أبي ذر، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتروا أول الليل. أما في شأن أبي هريرة قالوا لأنه كان يحفظ السنة ويراجع الأحاديث، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه يفوت الوتر. وأنا قلت بالأمس أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يكون وتر آخر الليل، لكن جئت مثلا لعذر، تأخرت في النوم في الليل، مرض، أو جئت مستشفى، أو مناسبة، أو من سفر، أو يعني لعلة، خذ بالعزيمة تخشى يفوتك الوتر، أوتر قبل أن تنام. إن استيقظت آخر الليل فلا وتران في ليلة كما سنقرأ الآن، وإنما تصلي شفعا 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 حتى يؤذن الفجر، تصلي ركعتين ركعتين حتى يؤذن الفجر. قالت: فانتهى وتره إلى السحر، وهو آخر الليل، آخر وتر عليه الصلاة والسلام إلى السحر، وهذا هو الغالب، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. فالله الله يا أخي لا يفوتنك هذا الخير. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعظه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة، ولم يذكر هذا الرجل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. عليه الصلاة والسلام ما ذكر اسم الرجل لأنه لا مصلحة من ذكره، المقصود هو الفائدة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنت لا تصير الواحد يعني كالمنبت كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني يا تقوم يا ما تقوم، لا مو صحيح. أنت يعني عندك كسل أو ضعف أو لا تزال في تربية لنفسك ومعاهدة، خذها بالأيسر فالأيسر، الإنسان يا ساعة ساعتين أو لا شيء، يعني قم نصف ساعة أقل أو أكثر، يعني جاهد نفسك شيئا فشيئا. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا ندري ولا أحد يعرف منه فلان، ولا مصلحة أصلا في يعني في التصريح باسمه عليه الصلاة والسلام. هديه أنه كان يحب الستر على الناس، لا فائدة. طيب عرف أنه فلان ولا فلان، هذا لا يقدم ولا يؤخر. العبرة لا تكن مثله، استمر على العمل الصالح. كان يصلي، كان يقوم آخر الليل فترك قيام الليل، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: فكان عبد الله لا يترك قيام الليل، يعني أخذ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا ذاك الرجل أيضا نستفيد ونتعلم، فلا نترك قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا الحديث، الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. نعم، هذا هو الواجب على أهل العلم، على أهل القرآن. إذا قيل أهل القرآن مو مجرد الحفظ واتقان فقط، لا يا أخي، المقصود العمل، وهذا هو الذي ينبغي. أهل العلم، أهل الفضل، أهل القرآن، من يحضرون مجالس الذكر كحالكم، نسأل الله أن يشرفنا وإياكم بالعمل الصالح بعد ذلك، هذه مسؤولية وأمانة يا أخي، فالذي نتحمله نحن أكثر مما يتحمل غيرنا. من ينتسب إلى العلم وينتسب إلى القرآن والسنة، هذا يتحمل مسؤولية كبيرة يا أخي، أنت محل القدوة أمام الناس، أمام أهل بيتك، حتى زوجتك وأولادك بناتك يرون في والدهم في أخيهم في ابنهم أثرا في الصلاح والاستقامة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كنا نقول، اسمع كلام السلف، لا يزال الرجل يطلب العلم ويتطلبه حتى يرى أثر ذلك في تنسكه وعبادته وورعه. نعم هكذا ينبغي، يقول الإنسان من يوم يبدأ يطلب العلم نبدأ نرى أن فيه تغير ما شاء الله، فيه تقدم، نلاحظ هذا في الزهد، في التنسك يعني في العبادة، في الورع، في يعني في حسن الخلق. هذه أمور يجب أن نلتزم بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، ليس خاص بها القرآن، لكن هؤلاء هم القدوة، وهم الذين يجب أن يمتثلوا وأن يعملوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. قال: فإن الله وتر. وتر يعني معنى أنه واحد فرد سبحانه وتعالى. وللشيخ رحمه الله كلام لعلنا نتيسر نقرأه: يحب الوتر، يحب الوتر. سنكمل إن شاء الله بقية الأحاديث بعد الأذان. الحمد لله أيها الإخوة. نعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. هنا نبه أهل العلم إلى أنه ينبغي الانضباط مع هذه الكلمة، لأن بعض الناس إذا شيء قال يا فلان أوتر، يا فلان أوتر، لا، أوتر حسب ما جاء فيه الدليل. نعم، يعني الطواف سبعة والسعي سبعة، نعم ونحو ذلك، لكن بعض الناس مثلا أي شيء أوتر يا فلان. ولذلك يعني في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل التمرات في عيد الأضحى قبل أن يذهب للصلاة قال جعلهن وترا، قطعهن بعض الروايات على وتر. نعم، لأن الأصل أنه كان يأكل ولا يتحرى الوتر، لكنه أكد على هذا كما يقول الشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم، يعني أحب أن يبين أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. أما بعض الناس مثلا شرب مثلا بيالتين شاي، يا فلان كمل الوتر اشرب الثالثة، أكل مثلا يا فلان كمل اللقمة الخامسة أوتر أوتر يا فلان، لا هذا خطأ يا أخي. يعني في كلام هنا نفيس للشيخ بن عثيمين رحمه الله وأيضا سماحة الشيخ بن باز وغير من أهل العلم ينقلون نصوص على أن كلمة دائما أوتر يا فلان أوتر، نعم أوتر في صلاتك فيما دلت عليه السنة، نعم، أما كل شيء أوتر يا فلان أوتر يا فلان، لا، هذا الحقيقة استدلال في غير محله كما نبه عليه أهل العلم. حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نعم هو آخر ما يكون صلاة العبد في الليل وترا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى كما سبق. حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، نعم ما في إلا وتر واحد. ولذلك يعلم به ضعف مذهب من يرى أن الإنسان ينقض وتره الأول لو صلاه أول الليل. بعض الناس مثلا يوتر بعد العشاء ثم يتيسر له فيقوم آخر الليل فيقول سأصلي ركعة حتى أنقض الوتر الأول، ثم يصلي شفعا ركعتين ركعتين ثم يوتر، معناها الآن أوتر ثلاث مرات كما قال أهل العلم. هو قال عليه الصلاة والسلام لا وتران بل ولا ثلاثة. لكن طيب ماذا يعمل؟ الذي يعمله أنه يصلي بعد، لو فرضا قام آخر الليل أنه، أو مثلا لو صلى يعني منتصف الليل أو آخر الليل وبعدين صلى الوتر ثم نام وارتاح ثم وجد من نفسه نشاطا قبل الفجر مثلا نصف ساعة، ماذا يصنع؟ يقول صلي ركعتين ركعتين ركعتين، لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية القراءة كما قلت في الأسبوع القادم حضوريا إن شاء الله تعالى. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا يقول ما حكم من يصرف عليه والده هو وزوجته وقد عرف أبوه بعملية السحر، هل يقبل أو لا؟ يا أخواني يعني مسألة عاد عرف ما عرف، هذه مسألة فيها تثبت وفيها كذا. على كل حال نفقة الوالد على الولد حتى لو متزوج لا حرج في ذلك، لكن عاد يعني إذا كان ماله مختلطا أيضا فلا حرج. أما إذا كان المال كله سحر هذا أمر آخر، والذي يجب عليك أيها الولد أن تناصح أباك وتخوفه وتحذره، تذكر له الأدلة من الكتاب والسنة وتقرأ عليه كلام أهل العلم في هذا الباب، والله المستعان. نأخذ يعني الأسئلة المرتبطة بالدرس. هذا يقول هل يعامل من يصدق السحرة معاملة الكفار؟ هل تنطبق عليه أحكام المرتد؟ أنا ذكرت أيها الإخوة في هذا المجلس نحن في هذا المقام مقام تعليم وفقه وبيان، لكن الحكم على الناس هذا له شروط وله موانع، وهذا يعني يقف عليه ويبينه يعني المفتون في ذلك البلد، العلماء، المحاكم الشرعية ونحو ذلك. يعني أما كل إنسان يأخذ الكلام ويطبقه من نفسه هذا صعب جدا، ولذلك أنا لا أنا ولا غيري يعني يجلس على هذا الكرسي ويقول إلا كافر إلا ما هو كافر، لكن نعم نحن نبين أن السحر لا يجوز، وأن قرأنا كلام العلم كلام أهل العلم في كفر الساحر وغير ذلك. لكن التطبيق هذا كما قلت هذا له نظر وله تأمل، يعني يناقش فيه المفتون في ذلك البلد، العلماء الذين يفتون فيه المحاكم الشرعية القضاة هذا لهم. أما في مثل هذا أنا أقول الله أعلم، لا أحد يستطيع أن يدلي بدلوه ويرفع الأحكام على الناس ويقول الله أعلم، لكن نبين ونحذر في ضوء الكتاب والسنة. هنا قال أصلي بعد العشاء 3 ركعات بنية الراتبة والوتر. نعم، يقول بعض أهل العلم لا بأس أن تدخل نيتين في عمل واحد، أن تدخل نيتين، يعني نية ركعتي الراتبة وركعتين من الوتر يعني الشفع معهما ثم تصلي الوتر، لا حرج في ذلك، وقد ذكر هذا أهل العلم رحمهم الله. قال إذا أقيمت الصلاة والإمام يقرأ والمأموم جالس أو يقوم ولم يكبر، والحق الحقيقة الخط ما هو واضح يعني جدا، وأنا ما أقول لا أدري الله أعلم. هذا يسأل يقول طيب نلتقي على خير إن شاء الله.